بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حقوق الصديق وما له من واجبات وآداب ينبغي أن يتأدب معها الصديق إذا تعامل مع صديقه. ومن هذه الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة التي ينبغي على كل صديق أن يتحلى بها مع صديقه بل مع الناس جميعا، الحلم وكتمان الغيظ والغضب. فما من صديق مع صديقه إلا ويقع هو في الأخطاء أو يقع صديقه في الخطأ، فلا بد أن يكون الصديق رفيقا بصديقه، حليما عليه، أن يكتم غضبه قدر الإمكان، أن لا يستعجل في الرد والخطأ عند وقوعه في الخطأ، والذي يتجه مع العجلة لا يؤمن له أن يقع في الكبوة مع صديقه، فسريع الغضب كثيرا ما يخسر أحبابه وأصدقائه. وليعلم كل مسلم أن هذا الداء وهو الغضب وقلة الحلم له داء وله دواء، ودواءه هو دواء الغضب عند هيجانه. فمن هذه العلاجات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند غضبه أن يتفكر فيما ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فيرغب في ثواب الله سبحانه وتعالى، وعند ذاك ينطفئ عنه غضبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المؤمنين الموحدين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالمؤمن لا يستعجل عندما يقع في الغضب، وإنما يصبر ويتفكر في الأجر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من ذلك أيضا أن يخوف نفسه بعقاب الله سبحانه وتعالى وقدرة الله جل وعلا عليه، فإذا أمضى غضبه ساعة الغضب لم يأمن أن يمضي الله جل وعلا عليه غضبه يوم القيامة. والله جل وعلا يحب من عبده الإحسان والعفو والصفح. ومن ذلك أيضا أن يحذر هذا الصديق نفسه عاقبة الانتقام والعداوة، فكثير من المصائب والأضرار والأخطار والتعب، حتى حين يكون تعبا نفسيا، إنما يصاب به من لم يتفكر في عاقبة الغضب ولم يروض نفسه على الحلم. ومن ذلك أيضا أن ينظر في قبح هذا هذه الصورة، صورة الغضبان، فإن صورته صورة قبيحة يستقبحها جميع الناس، وما يترتب على غضبه من يعني أقوال قبيحة وشتائم بذيئة وتهديدات وعبارات بشعة. عندما يتأمل العاقل هذا المنظر، عندما يصل الإنسان إلى درجة البهائم ويصل إلى درجة المجانين بما يتلفظ به من ألفاظ ساعة الغضب، فيتفكر في ذلك، فيكون ذلك حاجزا بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يقع في الغضب. ومن ذلك أيضا أن هذا الغضب الذي يكون منه إنما هو من الشيطان، وذلك على العبد أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد غضب حتى احمر وجهه، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لقالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك أيضا أن يعلم الإنسان أنه عندما يعفو عن صديقه إذا وقع في الخطأ، فإن هذا الصديق سيبادله، ولا شك سيبادله تلك المشاعر الطيبة التي يعني بدرت من صديقه عندما حلم عند وقوعه في الخطأ، وعندما أمسك نفسه عند الغضب. فهذا مما يقوي علاقته مع صديقه، فتزول كثير من المشاكل بسبب ماذا؟ بسبب الحلم، وبسبب التأني، وبسبب كظم الغيظ. فهذه يعني أمور على كل صديق أن يتحراها عندما يتعامل مع صديقه، أن يكون ذا حلم وصبر وكظم للغيظ وإمساك للغضب وما يتبع ذلك من يعني عواقب وخيمة وأفعال مشينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وأن يجملنا بالحلم، ونلجأ إليه تبارك وتعالى من همزات الشياطين ووسوسته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله
يبارك فيك، جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك، تفضل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يعني نتقدم إليكم بالشكر فضلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف،
الله يبارك فيك،
وضيفك الكريم الدكتور سالم، وإلى إذاعتنا الحبيبة هو لجميع المستمعين، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير، تفضل تفضل أبو أحمد.
نشهد الله أننا أحبكم جميعا في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير،
جزاكم الله خير. بالأمس تحركت من مقر عملي إلى البيت، كنت على وضوء بعد صلاة المغرب.
نعم.
وعندما وصلت إلى البيت وجدت الغداء جاهز، فبعد ما تغديت ذهبت لصلاة العشاء، كان باقي شيء يسير جدا على أذان العشاء. بعد ما وصلت المسجد أذن العشاء وصليت، وأنا بصلي صلاة السنة القبلية تحية المسجد السنة القبلية للعشاء، وإذا أتذكر أن الغذاء اللحم فيه أو اللحم عبارة عن لحم جمل قعود يعني.
نعم نعم.
فتذكرت أنا بصلاة السنة القبلية قبل إقامة الصلاة بدقائق.
نعم.
يجب ذهني، هل أقطع الصلاة وأنصرف أجدد وضوئي؟
وانت توضأت قبل الغداء؟
نعم، انا كنت على وضوء.
نعم.
ولما وصلت البيت لقيت الغداء جاهز، تغديت ومشيت لصلاة العشاء.
السنة تذكرت،
وانا في السنة القبلية تذكرت.
نعم.
فماذا صنعت
السؤال؟ أنا موقف صلاة العشاء وصلاة الوتر.
كيف صنعت؟ ماذا صنعت؟ جددت الوضوء أو
استمر؟ أنا صليت، خلصت صلاة السنة
وصليت العشاء
وصليت الوتر وانصرف.
نعم، يعني صليت مع الإمام العشاء.
نعم، خلف الإمام.
إن شاء الله إن شاء الله. زاك الله خير.
ما علمك بالمسألة قبل أن تدخل فيها؟ أنت الآن تذكرت أن لحم هذا الذي أكلته لحم عجل.
أنا سمحت أكثر من مرة أن لحم الجمل يجب الوضوء بعد أكل لحم الجمل،
ومع ذلك لم تتذكر الوضوء.
فتذكرت ذلك وأنا بصلاة السنة قبل صلاة العشاء. رغم ذلك أنا يعني ما كان في فرصة، لأن المساجد ما في مكان للوضوء، ولو خرجت عشان أذهب
للجمعة
ما ألحق صلاة الجماعة.
إن شاء الله. واضح أبو أحمد.
نعم
إن شاء الله تسمع إن شاء الله جنف الشيخ. جزاك الله خير أبو أحمد. نعم أخ وليد تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ وليد تفضل.
الله يحييك. يا مرحبا.
الله يبارك.
عندي سؤال بخصوص صلاة المغرب.
نعم.
صلينا المغرب والإمام نسى أن يجهر في الركعة الأولى.
نعم.
أسر في الركعة الأولى وجهر في الركعة الثانية، وبعدين سجد للسهو.
إن شاء الله.
هل صلاتنا صحيحة ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخوالي. تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله. جزاك الله شيخ. سؤال أبو أحمد بالنسبة، يقول أنه صلى، طبعا فضل الشيخ يقول كان متوضأ وأكل لحم جمل وذهب إلى الصلاة في السنة القبلية للصلاة أو في السنة قبل أن يصلي صلاة العشاء، تذكر أن الذي أكله أكل لحم جمل، وفي هذا الحال فضل الشيخ يعني ماذا كان عليه أن يفعل؟
الحمد لله، من أكل لحم جمل أو لحم الإبل ثم بعد ذلك أراد أن يصلي وقد توضأ، ففي نقض وضوئه خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن أكل لحم الإبل لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وعلى هذا لو صلى على مذهب جمهور أهل العلم فإن صلاته صحيحة. ويذهب الإمام أحمد إلى أن من أكل لحم جزور وكان قد توضأ فإن وضوءه قد انتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، ثم سئل أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا يدل على أن هناك فرقا بين لحم الإبل ولحم الغنم. وعلى هذا فمن صلى بوضوء ثم توضأ وأكل لحم إبل أو لحم الجمل فإن وضوءه على مقتضى ما دلت عليه النصوص أن وضوءه ينتقض. وعلى ذلك فإذا صلى بهذا الوضوء صلاة فإنه يلزمه أن يعيد هذه الصلوات، وخصوصا أن الأخ السائل كما ذكر يعلم أن الوضوء من لحم الإبل واجب من الواجبات، فالأخ السائل عليه أن يعيد صلاة العشاء وأن يقضي هذه الصلاة التي صلىها وهو على غير طهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ وليد يسأل، يقول أن الإمام صلى صلاة المغرب الركعة الأولى، فالشيخ يقول نسي وصلىها سرا ثم يقول سجد للسهو.
الجهر في الصلوات الجهرية من السنن المؤكدة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وعلى هذا فإن الواجب على المأمومين إذا أسر الإمام أن يسبحوا فيقول سبحان الله حتى يتنبه الإمام أنه لم يجهر في الصلاة. فإذا غفل المأمومين عن تنبيه الإمام بأنه لم يجهر وصلى الإمام، فإذا فرغ من صلاته فنبهوه فسجد بعد السلام، فأحسن الفعل بأنه سجد لهذا السهو وصلاتهم صحيحة بإذن الله ولا إعادة عليهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يطول عمرك وبارك الله فيكم. شيخ نريد أن نعرف الأجر اللي تبرع الدم لوجه لله، يعني بدون مقابل شيء. في ناس كثير يريدون يتبرعون، في ناس ما عندهم علوم، فيريد توجيه كيفية التبرع الدم إلى واحد يتبرع لشخص آخر أو للمستشفى، كم هو أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني أحد من أشخاص قبرني قال لي حبيب أنا دائما أتبرع بالدم، الحمد لله الله سبحانه وتعالى عافاني من أي البلاء أي المرض أي شيء، الحمد لله أنا صحتي 100%. فأريد شوية يعني زيادة الناس حتى يبرعون. والسؤال الثاني، أب زوجتي كان هو رجل مصارع، مصارع حرة، هذا بشم بشم زين. هو الحين يعني من مرض يعني من تقريبا من 5 سنة، مع انه عمره تقريبا وصل 80 سنة، ولكن هو الحين يعني في المرض ويريد توجيه، يريد دواء من الناس ان الله سبحانه وتعالى يا يشفي يا ياخذه. هل ابنه هذا وبنته يطلب من ناس ان الله سبحانه وتعالى يا يشفي يا الله ياخذه من هذا الدنيا، هذا مثل هذا الدواء يجوز؟ لانه هم يقولون احنا من 5 سنة تعبنا، يعني ما نقدر نستطيع يعني كثرة من يعني تحميل وتوصيل وتقصير وغير كذا كذا، لانه هناك في الحين ما يحصلون لهم عامل مثلا مثل في الامارات، ومع انها صعب عليهم لان هم ينظفون هم سون، حتى صار ابنه كبير كانه هو بموت الحين. ففي الحاله هذا شو الحل؟ وجزاك الله خير، ولي دعواتكم يا شيخ.
جزاك الله خير اخي محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم كلام اخرى. نعم جابر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل اخ جابر.
سلامي للشيخ بالله،
الله يسلمك عافيك، تفضل.
بس استفسر كيفية بر الوالدين بعد الممات، وهل هم يحسوا بهذا البر يعني؟
إن شاء الله.
يعني كيف أبر الوالدين بعد الموت؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ جابر. نعم. جيب الشيخ سؤال الأخ محمد يقول ما أجر من يتبرع بالدم؟
الحمد لله. لا شك أن الإحسان إلى الناس ونفعهم فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضي له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. فنفع الناس والإحسان إليهم هذا فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر من الصدقات التي يكتب الله سبحانه وتعالى بها للعبد أجره. والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فالمساهمة في علاج المرضى والإحسان إليهم ومداواتهم منزلتها عند الله جل وعلا عظيم وفضلها عظيم، وهذا من الأمر الذي يدخل الفرح والسرور على الناس. لأن قد تكون حياة أحد من الناس متعلقة بالتبرع بالدم، ولو أن الناس جميعا امتنعوا عن تبرع الدم فأوجب عليهم ولي الأمر أن يتبرعوا فيما لم يكن عليه فيه ضرر لهم على أنفسهم، صار هذا الأمر بمثابة الواجب، لأن به إنقاذ حياة الناس. ولو أن الناس امتنعوا عن التبرع عن الدم لأدى ذلك إلى موت بعض الناس وحاجة الناس إلى الدم، خصوصا الذين في العمليات أو عندما ينزف أحد من الناس نزفا أو يصاب ببعض الأمراض التي يتكسر فيها الدم ويقل، هؤلاء إن لم يبادروا إلى نقل الدم إليهم ربما أوشكوا على الهلاك أو تلف الأعضاء. فعندما يتبرع الإنسان إلى هؤلاء فلا شك أن في ذلك إنقاذا لحياتهم، وقد يكون أحيانا واجبا على الإنسان إذا كانت فصيلته نادرة ولم يوجد أحد غيره فيتعين عليه ولوليه الأمر أن يلزمه بذلك والله أعلم. إذن فالعبد عليه أن يسعى في خدمة الناس، ومن خدمة الناس والإحسان إليهم وإدخال الفرح عليهم التبرع بالدم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يخليك، تحية من العين مقرونة بالحب والروائح الطيبة والطيب لكل ضيف وكل مستمعين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يخليك. السؤال يبرز مستعان أكثر معكم المعنى في الكلام النصيحة.
نعم.
يتبارك الرحمن، عندنا ناس كثيرين أهل الخير وأهل الطيب، قدامهم الله خير والله يكثر من أمثالهم، عندهم خير الدنيا، لكن عامل للدنيا اعتبار للأسرة للناس للزوجة والأولاد، تلقى المال عنده ويشد على عمره ويجود شوية من أعمال الخيرية، وتلقى في نفس الوقت مسوي مليون وصية، إذا أنا مت انفقوا في شيء الفلاني واعملوا في شيء الفلاني واعملوا في شيء الفلاني. فأنا بغيت اسم الشيخ الله يحفظك وياه والمستمعين جميعا يعطينا كلمة طيبة في الموضوع هذا، دام أنه حي ليش يتخوف وما يتجرأ يسوي عمل الخير ويتريى أنه يموت على أساس أن أهله يقومون بالواجب وسلامته.
جزاك الله خير محمد، الله يسلمك عافيك. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول أن أب زوجته مريض ويريد منكم الدعاء، فيقول فضل الشيخ أن ابنه يقوم به، لكن يقول فضل الشيخ هناك يعني دعاء يسأل عن حكم هذا الدعاء، أن الله عز وجل إما أن يشفيه أو يعني يأخذه، فيقول فضل الشيخ هل هذا الدعاء من أهله يجوز؟ يقول بسبب أن يعني ابنه كانه فضل الشيخ تعب من العناية بهذا الوالد، من تنظيفه من نقله إلى غير ذلك، فالشيخ يقول يجد صعوبة في العناية به والاهتمام بوالده.
القيام على الوالدين ومراعاتهما ومداواتهما وإصلاحهما والقيام على شؤونهما هذا من أعظم البر الذي يجب على الوالدين على الولد تجاه والديه. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب بر الوالدين في كل الأحوال، ولكنه خص حالة وهي حالة الضعف. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فخص الله جل وعلا حالة الكبر لأن الوالدين يحتاجون إلى أبنائهم في هذه الحالة، وهي في الحقيقة هذه هي ميادين البر والإحسان ورد الجميل للوالدين. فأنت كنت في حال أشد من هذه الحال، كنت صغيرا محتاجا إلى والديك غاية الاحتياج، بل إن والديك لو تركوك لربما فارقت الحياة، لو لم ترضعك أمك وتركتك لفارقت الحياة، ولو أن الوالدين لم يقوموا عليك لا تضررت في ذلك ضررا عظيما. فيتذكر الإنسان وهو في هذه اللحظات التي يقوم فيها على والديه يوما كان صغيرا وتقوم والدته أو والده بتغسيله وتنظيفه وإزالة الأذى عنه وهما يحبان ذلك، وأما أنت إنك تفعل هذا وأنت كاره. ولذلك جاء رجل إلى ابن عمر وقد حمل والدته أو والده على ظهره، ويقول يذكر بره وإحسانه أنه حملها من هذا المكان من اليمن إلى مكة وأنه يقوم على تنظيفها. فقال ابن عمر رضي الله عنه قال ولا زفرة من زفراتها. وفي لفظ قد كانت تفعل ذلك بك وهي تتمنى بقائك وأنت تفعل ذلك بها وأنت تتمنى زوالها. فشتان ما بين الحالين. ولذلك هذا باب الصبر وباب الاحتساب وباب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يؤجر على ذلك أجرا عظيما عندما يقوم على والديه في مثل هذه الحال حال الضعف، وهو من رد الجميل. فهذا ما يتعلق بما يحصل من هذا من الأولاد تجاه أبيهم في هذه الحال. ولذلك نوصيهم بالصبر والاحتساب، نوصيهم بأن يتذكروا تلك اللحظات التي كانوا فيها صغارا والوالدين يقومان بتنظيفهم والقيام على شؤونهم. فهذا حق، هذا حق واجب على الأبناء تجاه آبائهم. وأما ما يتعلق بتمني الموت فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان فاعلا فليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. فالإنسان لا يتمنى الموت بل يصبر على ذلك، وإن كان احتاج إلى أن يدعو فيدعو الله سبحانه وتعالى إن كانت حياته خيرا فالله جل وعلا يحيي، وإن كان موته هو الخير فإن الله سبحانه وتعالى يقبض روحه. فذلك نوصيهم بالصبر والاحتساب وأن يكون تكون حياتهم سبب في رفعة درجاتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ جابر يسأل عن كيفية بر الوالدين بعد الممات وهل يشعرون بذلك؟
بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، وإنما يبقى بر الوالدين بعد موتهما. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالدعاء لهم بالرحمة هذا باب من أبواب الإحسان والبر بالوالدين. وأيضا من أبواب البر والإحسان بالوالدين كثرة الاستغفار للوالدين، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يرتفع درجات قال باستغفار ولدك لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمن أبواب الإحسان إلى الوالدين الدعاء لهما، ومن أبواب كذلك الإحسان الوالدين بعد موتهما الصدقة عنهما. قد جاء معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفس أمي قد انفلتت وقد كنت أعلم أنها لو تكلمت تصدقت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن فمن أبواب كذلك الصدقة عن الوالدين. ومن ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءها الرجل قال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإكرام أصدقاء الوالدين وصلة الأرحام الوالدين والدعاء لهم كل ذلك من أبواب الصدقة والبر بالإحسان والإحسان للوالدين. إذن بر الوالدين والإحسان لهما لا ينقطع بموتهما، ولكن الذي نوصي به الأبناء أن يقوموا بالبر والإحسان بالوالدين في حال حياتهما لأن هذا هو الذي يراه الوالد جزاء لإحسانه، والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا من الخطأ الذي نجده من بعض الأبناء هداهم الله، أنه لا يفكر في بر الوالدين إلا بعد وفاة والديه. وقد كان الباب موجودا، باب الجنة وهما الوالدين موجودان أمامه، ومع ذلك قصر وأهمل. فلذلك الإنسان يعني إن حصل منه تقصير في حال حياتهما فإنه يعوض ذلك بعد موتهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل يقول البعض من الناس عنده خير وعنده أموال، لكن فالشيخ يقول في حال حياته كل همه الدنيا، يجمع المال ولا ينفق من هذا المال ولا يوقف منه ولا يبني مسجدا أو يقوم بأعمال البر، لكن فالشيخ يقول أنه دائما يوصي ويكتب ذلك في وصيته أن بعد موته أنفقوا كذا وتصدقوا بكذا وابنوا مسجد وغير فالشيخ من أنواع البر والإحسان. فيريد منكم فالشيخ يعني ما حكم مثل هذا أو مثل هؤلاء الأشخاص؟
الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة المال فإن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، حرم منها بعض الناس، وأنت قد من الله جل وعلا عليك بنعمة المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح عند الرجل الصالح هو الذي يستعمل هذا المال وينفقه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهو ينفق بهذا المال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل هو الذي يغبن، هذا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى المال وسلط ماله في مرضات الله سبحانه وتعالى، ولم يكن همه جمع المال، بل الذي يجمع المال قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الفقر بين عينيه، فكلما أراد أن ينفق أتاه الشيطان وذكره بالولد وذكره بالزوجة، وذلك الله جل وعلا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالإنسان إذا تصدق وأنفق بورك له في ماله، كان هذا المال خيرا له وخيرا لأهله وبركة في ماله، وذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تدفع عنك الأخطار وتدفع عنك البلايا بالصدقة، قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. فالإنسان يستعمل هذا المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويستعمله فيما سيعود عليه بالخير. فالإنسان إذا تصدق بهذا المال وجد أثر هذا المال في نفسه وعياله. وهذه الصدقة النافعة، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم، قال صلى الله عليه وسلم أن تصدق صحيح وأنت صحيح شحيح، تخشى المال تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكذا. هذا الذي ينطبق عليه كلام الأخ السائل، عندما سيذهب هذا المال عنه إلى الورثة هو الآن يبدأ يفكر في تقليل هذا النصيب عن الورثة بالصدقة. فلذلك نوصل الإنسان أن يتصدق وأن يبادر إلى البر والإحسان في حال صحته وغناه، ولا يؤخر ذلك إلى تلك الساعات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا فيها.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي.
يا مرحبا، حياك الله.
كيف الحال فضيلة الشيخ؟ وأخونا الفاضل عبد العزيز أحمد والمستمعين. فضيلة الشيخ، هذه الأيام الجو جميل وكثيرون هناك من مرتدو البر يعني، وأخذهم بالاشتراطات الوقاية نظرا لانتشار هذا الوباء. فأحيانا هم يروحون يصلون هناك صلاة الجماعة أو على انفراد حتى، لكن أحيانا قد ما يتحرون اتجاه القبلة، أو أنه يبذل عشان يعرف معرفة اتجاه القبلة، ولكن فيما بعد يتضح له أنه كان منحرف عن مثلا القبلة، بنقول 60 درجة 40 درجة. رغم أن أحيانا واحد يقول هالأيام في وسائل كثيرة، وأنا كنت مرة في البر، يعني هذا الموبايل يعطيك اتجاه وهذا الموبايل الثاني عطنك اتجاه، ما نعرف الخلل في القمر الصناعي ولا الخلل في الموبايل ولا في البوصلة اللي في داخل الموبايل. زين، فكيف فهل هذه يعني هم عقب عرفوا ما جو ورجعوا عرفوا، أو ناس قالوا لهم أن هذا اتجاه كان خطأ واتضح لهم خطأ، حكم صلاتهم أو إعادة الصلاة كيف؟ وبعدين إذا فعلا أنا كنت يعني في الصحراء أو في مكان مش عارف الاتجاه القبلة، شو أسوي أنا هني؟ مهما اتحريت ما بعرف يعني. هاي السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هذه الأيام أيضا داخلين على موسم شتاء، وهناك كثيرين يصابون بالرشح أو بالزكام مثل ما يقولون. إذن أنا حين مصاب مثلا بالزكام أو بشيء من هذا، والآخرين أنا أعرفهم خاصة من يعني مرشح أو عند الزكام، على طول يعني ممكن يعدي الآخرين أو خوفا من انتقال العدوى لهم، والدين نحن ناخذ من باب اليسر، فهل أذهب أنا للصلاة ولا لا؟ البعض يقول هالأيام نرتدي الكمامة، أحيانا ممكن تشيل أو تعمل أو تعمل، فأنا أقول يعني هل أروح ولا ما أروح، أو خلال فترة أنا مسكوم أصلي منفردا في البيت؟ وجزيتم خيرا.
ساك الله خير بعيد، الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله تفضل شيخ. نعم يفضل شيخ. سؤال بعيد بالنسبة يقول من يرتاد البر، البعض الشيخ يقول لا يعرف أين اتجاه القبلة، كيف يصلي من لا يعرف أين اتجاه القبلة؟ ويقول فالشيخ البعض قد يتحرى ثم يتبين له بعد ذلك بعد أن يصلي خطأ اتجاهه، أو أنه اتجاه للقبلة بشكل يعني اتجاهه كان خطأ للقبلة، هل هذه الصلاة صحيحة أو عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى؟
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويجب على المصلي أن يتجه تجاه القبلة، وهذا الأمر إن كان في المدينة فإنه يعني يعلم ذلك بمحاريب المساجد واتجاهات المساجد، أو عن طريق ما هو معلوم من يصلي في هذا المكان أن اتجاه قبلتها في هذا المكان، فهذا الأمر واضح إذا كان في محل الإقامة. أما إذا ذهب الإنسان في محل البرية أو انقطع عن المساجد، فإن الأصل في ذلك أنه يتحرى وأن يجتهد، ومن هذا ومن ضمن الاجتهاد استعمال مثل هذه الأجهزة التي والبرامج التي تعينه على معرفة جهة القبلة، ويستدل أيضا بما هو معلوم، فمثلا أهل الإمارات معلوم أن القبلة عندهم جهة الغرب، فلو أن إنسانا أتى واجتهد في ذلك وصلى جهة الشرق، فهذا معلوم أنه خطأ وهو يعلم أن هذا هو الشرق، فهذا خطأ ظاهر بين، فمثل هذا الخطأ الظاهر البين إذا فعله فإنه يعيد الصلاة، لأن مثل هذا ليس له مسوغ إلى صحة اجتهاده. أما إذا اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك تبينه أنه قد انحرف شيئا يسيرا، فإن كان انحراف شيئا يسيرا فهذا لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك ولكن اجتهد وتحرى وبذل الأسباب المشروعة في معرفة القبلة فتبين له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قد اتقى الله سبحانه وتعالى وفعل ما يستطيع وصلى على وجه ظان أن صلاته صحيحة، فمثل هذا لا يلزمه أن يعيد الصلاة. إذن من اجتهد وكان له وجه في اجتهاده وتحرى وبذل جهده ووسعه في التحري فأخطأ في ذلك، فإن خطأه مرفوع عنه وصلاته صحيحة لأنه فعل ما أمر به. أما إن صلى من غير اجتهاد، يعني نزل من السيارة وهكذا وقال بسم الله نصلي حيثما يعني كما يقولون حيثما اتجه، قال نصلي، قال فإنما تولوا فثم وجه الله، مستدلا بهذه الآية قال نصلي هذه الجهة، ولم يجتهد ولم يتحرى ولم يسأل، فمثل هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه قد قصر في معرفة اتجاه القبلة. وعلى هذا فالذي صلى من غير اجتهاد ولا تحر ولا سؤال وصلى حيثما ظهر له، فمثل هذا عليه أن يعيد الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول من أصيب بالزكام أو أي مرض معدي، فيقول فضل الشيخ هل يجوز له أن يذهب إلى الصلاة أو يجب عليه أن يصلي في المنزل؟
الأمراض تختلف، فبعض الأمراض معدن وبعض الأمراض غير معدن، والأصل أن الإنسان إذا مرض في مثل هذه الأمراض التي ليس منها ضرر كبير وهي مما يقع في الناس عادة، فمثل هذا لا يمنع من حضور صلاة الجماعة، لأن هذا الأمر متعارف عليه ويمرض به كثير من الناس. أما إن كان في مثل هذه الأحوال الخاصة التي ينتشر فيها الوباء، ونقصد بالوباء كورونا، فمثل هذا الذي ظهرت عليه علامات مثل هذا المرض، الأصل أنه لا نقول فقط يبتعد عن لا يبتعد فقط عن المساجد وحضور المصليات، بل يبتعد عن الناس ويحاول أن لا يختلط بهم، لأن مثل هذا يحتمل أن يكون مريضا بمثل هذا المرض، وفي حال كونه مريضا وظهرت عليه آثار المرض فربما ينقل هذا المرض إلى غيره من الناس. إذن فهذه أحوال خاصة بهذا المرض، أحوال خاصة بهذا المرض، أن من ظهرت عليه شيء من علامات هذا المرض فإنه كما جاء في يعني التعميمات العامة في الدولة سواء كان في المصليات أو حتى غير المصليات، هذه التوجيهات تشمل المساجد وتشمل غير المساجد، حتى محل اجتماعات الناس فإنه يتجنب. فإذا هذه رخصة لمن مرض بمثل هذا المرض الذي هو من أعراض مرض كورونا أن لا يحضر المساجد وأن يبتعد عن مخالطة الناس والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هذا ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق الدين لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.